بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 73، عنوان سير البحث والنظر، دراسة نوعية في ظلال النص الروائي لجوهر الولاية. في هذا المقام عندنا جملة حقائق ينبغي التوقف عندها وقبل الشروع في هذا السير في جملة النصوص الواردة والحاكية والكاشفة عن روح المعنى وجوهر الحق في عالم الحقيقة والرقيقة وما كان وما يكون من خلائق دقيقة في عالم الإمكان والأكوان والأعيان. قبل الورود في هذا المقام أتوجه إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، معزيا فاديا كل ما لنا في مقام تعزيته بجدته وأمه الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء في مثل هذه الليلة 13 من جمادى الأول. وفي هذه المناسبة هناك زيارة مختصرة، أتوجه بهذه الزيارة إلى مقامه معزيا مع جمع من موالي ومحبي آل محمد في العالمين مشرقا ومغربا. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحوراء الأنسية، الحوراء الأنسية سلام الله عليها. وأما فيما نحن فيه من المقام، فإن هذه الدراسة في النص عطفاً عليه من خلال المتابعة والمراجعة والتأمل والتدبر في النص القرآني المجيد، وقد سبق الكلام مفصلاً طيلة هذه الرحلة الممتدة. تقوم هذه الدراسة على استقراء واستجلاء المعنى الواقعي لجوهر الولاية. وفي هذا المقام ثمة إثارات وتوضيحات لازمة، وهي على الترتيب التالي. هنا ينبغي الالتفات إلى أننا كيف نتعامل مع النص الروائي، خصوصا بعد ملاحظة ما أشيع أو يشاع في مسألة التضعيفات لجملة الروايات أو بعض الروايات، وهذا أمر يخضع للدراسة الخاصة. ولكننا في هذا المقام نشير إلى أن بحثنا موضوعي، لا في الرواية بما ورد بالجملة، وإنما ما يخص المقام في الجملة في مسألة ما ورد في هذا النص الفريد. إذن نحن في مقام النظر لمعرفة السر والجوهر الوارد على ألسنة عدل القرآن ومن كان قد أرجع إليه رسول الله مخلفا وتاركا في هذه الأمم هذين الثقلين، كتاب الله والعترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قبل أن أشير إلى ما يمكن توضيحه وتبيينه، هنا لابد أن نلاحظ في سيرنا هذا من الآن إلى ما شاء الله، في أننا مرة نلحظ النص من حيث الولي الاسم، وأخرى نلحظ الولي بلحاظ التابع المطيع. وبعبارة دقيقة ونحن في مسار عميق إن شاء الله نخرج في هذا المسار، من هذا المسار إلى نتائج فيها منفعة في دنيانا وأخرانا. هنا ينبغي أن يلاحظ أن هناك كما عبر شيخنا الأستاذ الوحيد الخراساني دام ظله العالي، في أن هذا المقام الذي عبر عنه القرآن بالرحمة لما كان وما يكون وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف كان، فيما يتعلق بهذه الرحمة الموصولة. هذا المقام هو مقام اسمي، يعني يدل على نفسه بما ظهر من آثاره ومن آثاره وصفاته أنه السراج المنير، فهو مقام اسمي كما عبر عنه الشيخ. وأما ما سواه فهو مقام حرفي، حرفي يعني ماذا؟ بمعنى أنه الرابط، وأنه لا يتحقق له معنى ولا يتحصل منه محصل إلا إذا ارتبط بهذا المقام، باعتبار أن الحق أرجع إليه وألجأ إليه. ولو أنهم اظلموا أنفسهم ماذا؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن نحن في هذا المقام لابد من التمييز. مرة نريد معرفة الولي وما يرتبط به من صفات وآثار وأفعال، وأخرى بما يرتبط بمن سواه الذي هو مأمور بالرجوع إليه ليتعلم منه، ليسترشد به، ليتنور بما أوصى ودشن من معارفه وحقائقه أشرقت على هذا العالم على كل واحد بحسبه وقدره. إذن هذا عنوان لمعرفة أننا لابد أن نلحظ ما لنا وما علينا. هنا في هذا المقام لقد قمنا في استهلال وبراعة الاستهلال في هذا المجال والمدار بالسير المعنوي والنوعي الموضوعي لقراءة النص بما يتوافق مع الموضوع المبحوث عنه. إننا لا نريد أن نتكلم كما أشرت، ولعله ينبغي الاستدراك للضرورة، أنه لا نريد أن نبحث كيف نتعامل مع الروايات مطلقة، فذاك بحث آخر. نحن نبحث في الروايات المتعلقة والواصفة لما للولي ولما للولي التابعي له، لأن الولي أيضا يطلق على التابع كما يطلق على المتبوع. إذن هنا لابد من السير والتجوال والجولان في ما دش من الكتب التي عليها المدار في الأعصار والأمصار. ومن أبرز هذه المجالات هي الدورة الموسوعية المسمات ببحار الأنوار للشيخ محمد باقر ابن الشيخ محمد تقي المجلسي. وهذا يقتضي أننا نلاحظ كل ما ورد بما يختص مع هذا المقام وبما يسمح الوقت لعرضه، لأن البحث جدا طويل وعميق. الشيخ المجلسي توفي في 27 من شهر رمضان سنة 1111، وقيل 1110 هجرية قمرية، وله قبر مشهود في إصفهان. إذن لابد أن نتوجه إلى هذه التنبيهات أو قل التذكيرات، تعبير الثاني، هذا التنبيه أو التذكير الأول. ثانيا، عرض النص فيما يخص المبحوث عن قائم على أساس الاستقراء الموضوعي بقدر ما يكشف عن حقيقة وأثر الموضوع. إذن نحن نبحث بشكل موضوعي علمي وننظر إلى ما ورد فيما يتعلق بهذه الجوهرة لهذا الهدف الغائي. شنو الغاية؟ لتأصيل الخطوط الكلية والأصول الموضوعية، وبالمحصلة ستشكل النتائج هذه العنوان الأعلائي والمرجع الفوقاني في تقييم كل الوقائع والأحداث في المدارين العقدي، العقائدي، الشرعي والتشريعي، باعتبار أن هناك من يقول بأننا لا نقبل ما ورد إلا إذا ثبت بالطريق التواتري أو الاستفاضة أو بما يحصل معه الاطمئنان، وأما ما عدا ذلك إما ألا نعتد، وبعضهم يقول أو نضرب به عرض الجدار إذا خالف الكتاب. هنا ينبغي أن يلاحظ بأن مقتضى الفن والحرفة في هذا المقام أننا لا نتعجل بإصدار الحكم في تضعيف الروايات كما سأذكر في التذكير الثالث، إنما نحن نتعامل مع النص في منظومته في واقعه، مثل اللي احنا فيه مثلا المفردة الولاية. أنا لا أبحث عن موضوع الحج أو الصيام أو الزكاة أو ما إلى ذلك، أنا أبحث الولاية، فكل ما يرتبط بهذا الموضوع من حيث المجموع أنظر إليه أنه يعضد بعضه بعضا أم لا. فإذا كان كل ما ورد يعضد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، حينئذ ولو كانت بعض الأسانيد فيها نظر، لكن في الجملة أننا نتوجه إلى هذا التعاضد في نفس الموضوع فيما يخص الموضوع، لا مطلق الروايات في مطلق الأبواب العقائدية والتشريعية. كل ذلك يشكل لنا محصلة مهمة، وهي أننا لابد أن تكون عندنا مباني رصينة وأسس متينة نستند عليها في الرد والقبول، في الإذعان والإنكار، بمعنى أننا ننظر إلى أن هذا البناء قائم على أي شيء، أن حديثك في المجالس على أي شيء مبتن هذا الحديث أو هذا الزعم أو هذا الادعاء، لابد أن تكون هناك أسس تقوم عليها ما يبنى عليها، إذ يبنى على الشيء مقتضاه. التفتوا جيدا، هذه كلمات لا تقولا بأنها في باب الاختصاص وهذا ليس من اختصاصنا، نحن لا نبحث في الاختصاصات والدراسات الخاصة، نحن نبحث في تكوين نظرة عميقة وترسيخ يكون له الدخالة والمدخلية في معرفة أننا إذا بحثنا في موضوع لابد أن نجمع كل ما يتعلق به وما له صلة به حتى يعضد بعضه بعضا، وننتهي إلى هذه النتيجة أن يكون عندنا مبنى وأساس. ذلك المبنى والأساس هو الذي تكون النتائج في البناء مبنية عليه. لتوضيح الفكرة، اليوم أنت في عالم العمران، إذا أردت أن تبني بناية ضخمة فلتكن إلى 70 طابقا أو دور بتعبير الماشي، فهنا ماذا تحتاج؟ لا يمكن أن تأتي بكل الأدوات والقطع المناسبة للبناء وتبني عليها من دون ملاحظة المبنى الأساس، وهل أن هذا المبنى قابل لأن يبنى عليه أو لا. وعلى هذا الأساس نقول من باب التوضيح بأن كل ما نؤصل في باب الاعتقاد يكون هو المرجع الأعلى في القبول أو الرفض. المرجع الأعلى هو المبنى المحكم في عالم المعارف والمعتقدات، ولهذا يحصل التخبط عادة فيما نحن فيه من حوار أو نقاش أو نظر في مسألة علمية أو مسألة شرعية أو معتقد أو ما إلى ذلك، لا يكون إلا على نحو الضرب من الخيال أو ما نطق به اللسان كيفما نطق. أبدا، 124,000 نبي ومثلهم من الوصي، لأجل أن يستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول، أنت مجمع الأكوان أيها الإنسان، أنت هيولى العلوم أيها الإنسان، فلا يستهان بهذا الإنسان مهما كان أو يكون في أي مقام، لأنه مخاطب من قبل الله جل وعلا بكتبه السماوية وببعثه الرسل، واتر إليهم بعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه، كل هذا حتى تكون ونكون من المخاطبين بهذا الكتاب المبين، ومن هم في مقام العدل لهذا الكتاب المتين. قد يقول البعض بأننا لا نناقش في هذه العدلية، إنما نناقش ما نسب إليهم من الروايات، نقول نحن لا نبحث في جملة الروايات، وإن كان لو بحثنا في جملة الروايات عندنا العارض، عارض هذه الرواية أو تلك على القرآن. إذا كان عندك مبنى محكم متقن فحينئذ الرجوع إلى هذا المبنى المتقن المحكم، وهو الأصل والخط الكلي والأصل النوعي الذي جعلته ملجأ ومرجع فيما إذا حصل هناك تشكيك أو إثارة فيما يتعلق بأن هذا من أين، وهل هو ورد عن أهله أم وضع عليهم أم جعلوه عليهم أو ما إلى ذلك. إذن هذه توضيحات، لأننا سندخل في مضامين واسعة جدا كما أشرت في المقدمات إذا تذكرون، بأننا سنمر بالنص القرآني من أوله إلى آخره، وبالنص الروائي بما أتيح لنا من موسوعات خاصة في هذا المقام، ثم ننتقل إلى الأدعية وما فيها من آثار والزيارات وما فيها من الأسرار والخطب والكلمات وما إلى ذلك، ثم ننتقل إلى أقوال أهل المعرفة والذين جاسوا خلال الديار وبحثوا عن الديار ووقفوا عند القهار الجبار هناك، فلم ير لنفسه أثرا ولا عين إذا أشرقت عليه شمس الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. التذكير الثالث، سلكنا كما أشرت الآن وبينت في الإجمال، سلكنا في طي الأبحاث منهجية الوثوق بالمروي للوثاقة الراوي حصرا. يعني لو كان الراوي ضعيفا، ضعفه كما يصطلح عليه الآن في ميدان علم الرجال، يصطلح عليه بهذا الاصطلاح، ضعفوه أو قالوا بأنه يخلط أو قالوا بأنه يعرف عنه وينكر أو قالوا ما قالوا مدلس أو قالوا بأنه مجهول، هذه ليست هي المرحلة النهائية، بل لابد أن أنتقل ولو سلمت بما قالوا، لابد أن أنتقل إلى مرحلة المأتن المضمون كما في زيارة الجامعة الكبيرة، لأن الراوي عن الإمام العاشر موسى النخعي، وهناك قالوا في محله بأنه لم يعرف، مجهول يعني. فهل نقف ونرد أم ماذا نصنع؟ نقول المتن ماذا يقول؟ متن ما ورد عن الإمام العاشر الإمام الهادي سلام الله عليه، نقف عند المتون ثم نرجعها إلى الأصول الكلية، إلى الأصول الموضوعة والخطوط الكلية، والتي لابد أن تكون على أساس أنه مستنبطة من النص القرآني ثم تعرض عليه. فهل هي مخالفة مجانبة للصواب أم أنها ليست في مقام المخالفة؟ فلما أعرض عنها؟ وهل أنكم ترون بأن ما ورد وكله مبني على أن هذا مروي عن رجالات معروفين موثوقين صلحاء عابدين زاهدين، روايات تنقل، ونقلها من كان هو في تلك الأعصار صاحب حرفة، وقالوا في مقدمات كتبهم، انظروا إلى مقدمة من لا يحضره الفقيه، انظروا إلى مقدمة الكافي الشريف، وهكذا جملة من الكتب. إذن نحن منهجنا بأن هذا المتن يوثق وفق البراهين، وفق القرائن والشواهد، لا أنه من باب التخمين أو التحميل، بذن أن هذا لا يخالف النص القرآني ولا يخالف الأصل الموضوعي والمستنبط من النص القرآني. إذن هنا في هذا المقام لابد أن يكون الخوض أساسا ومنطلقا في مسألة التسليم في الجملة لما ورد في خصوص موضوع الولاية، سواء كان في جانب المتولى أو في جانب المتولي، من خصائص وصفات وما إلى ذلك سنذكرها بإذن الله تعالى مفصلا. إذن بعد طي كل هذه المراحل لابد أن نقف بأن هناك من يتلقى هذا الأمر بروح موضوعية وعقلية منفتحة وصدر رحب حتى يستفيد ولا يضيع الفرصة، ولا تضيع عنده الفرص، فإنها غصص. واليوم نحن أمام معطى جديد في عالم المعرفة، هذا الانفتاح في الجانب الآلي، في الجانب التقني تكنولوجي كما يعبر، أنه يهيئ لنا إمكانية البحث بشكل هادئ، لأن الهدف هو الوصول إلى المعرفة، لا أنني أريد أن أضع رأيي فوق رؤوس الآخرين وأجعل الآخرين لابد أن يسلموا، أبدا، وإنما هو في طيه في سيره يعتمد على المتلقي الألمعي والباحث اللوذعي. بعدما بينا ما كنا في هذا ونكون في هذا المضمار، فلنعطف اللسان شطر النص فيما نحن فيه من المقام، وأبدأ بالنص الوارد عن شخصية، طبعا الشيخ الصدوق هذا اللي أورد النص، والذي عرض فيه ولم تكن هناك مسافة وإن كان قرابة القرن وما أشبه بين الشيخ الصدوق وبين صاحب هذه الواقعة، وهو عبد العظيم الحسني من نسل الإمام الحسن المجتبى، وهو الذي له مزار يزار بأرض الري في جنوب طهران، وهذا الرجل يعد من لوامع ونجوم المعرفة كما سأبين لكم، وهذه فائدة بين قوسين أبين لكم بأن أبحاثنا هي متنوعة، بعض الأحيان نفتح الباب على الرجالات، على التاريخ، على الإثارات، على الإشارات، فهو وإن كان في موضع التخصص في هذا الجانب، ولكن هو مفتاح لكل الجوانب، كل الاتجاهات. إذن هذا الرجل مولود، يعني هذا من باب التقريبات، ها 173 هجرية، واستشهد، بعضهم يقول مات، بعضهم يقول لا، استشهد في منطقة الري سنة 252. فهو ممن عاصر الإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي، هؤلاء عاصرهم، حتى أن الإمام الهادي سلام الله عليه وجه بعض من كان قد زار الإمام الحسين بكربلاء، ولما أتى إلى الإمام الهادي فقال من أين جئت؟ قال من زيارة الإمام الحسين. ومن أين أنت؟ قال من أرض الري. قال وعندكم بالري من زاره كان كمن زار الحسين بكربلاء. إذن هذه منزلة، هذه مروية في الروايات عندنا. هذا الرجل، إنما قدمت هذه المقدمة لبيان عقيدته ومعتقده الذي أوصله أن يكون لمن أراد زيارة الإمام الحسين وهو في غربة ويقرب منه زيارة لعبد العظيم الحسني، فإنه زيارة هذا الرجل هي كمن زار الحسين بكربلاء. هذا لأن منزلته عظيمة، صاحب المعارف والعقائد والمنازل والمراتب، له من الحوارات، له من النصوص والروايات، له ما له. من أراد فليطلع على التراجم المختصة في تبيين شنو كان وما كان منطقه، وهو من ظل إلى ظل ومن زاوية إلى زاوية، وهو يتخفى ويتسرى ويمشي ليلا ويسكن نهارا، حتى وصل إلى تلك البلاد الغريبة لحفظ دينه وما عنده. يقول شيخ الصدوق بسنده عن عبد العظيم الحسن: دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني. هذه الرواية فصل، إنما أذكر منها الشاهد. أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال: هاتها أبا القاسم. فقلت: إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج من الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، لا أن أشبهه ولا أن ألغيه وأبطله، وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه، وإن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، ثم عرض عليه ولايته واقتداءه بالأئمة من أمير المؤمنين وحتى مولانا صاحب العصر. الإمام كمل عليه قال له: ومن بعدي ابني الحسن، ومن بعده من يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ما تقول يا أبا القاسم؟ قال: أقررت. وسيأتي إن شاء الله كما وعدت الإخوة في وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، هذا مطلب في غاية الأهمية. قال: أقررتم؟ أقررتم بماذا؟ بأن محمداً تؤمنون به وتنصرونه حتى تكونوا أنبياء ورسلا صلى الله عليه وآله. فقلت: أقررت. وأقول: إن وليهم ولي الله، إن وليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله. وأقول: ما زال يعرض دينه على الإمام، إن المعراج حق، والمساءلة في القبر حق، وإن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأقول: إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال علي بن محمد الهادي عليه السلام: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا النص بما فيه من مضامين ومعاني سامية كشفت لنا عن أن من أراد الله بدأ بكم بالأولياء، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. إذن هم الوسيلة التي دعا إليها الحق، وابتغوا إليه الوسيلة. إذن مجمل ما أوردناه في المقام الأول يفيد أن كل واحد منا أن يعرض دينه على إمام زمانه وهو يسمع ويرى، لا نراه ويرانا، لا نسمعه ويسمعنا، لأنه الوجه الذي جعله الله حجة على العالمين. من مات ولم يعرف إمام زمانه شنو صار؟ مات ميتة جاهلية. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته، ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم يا رب العرش العظيم. وصلى الله على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، وصل اللهم عليهم عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآله.